إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى شرح موجز مختصر على متن عمدة الأحكام للشيخ الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر الجماعيلي مولدا المقدسي مقاما الحنبلي مذهبا. الجماعيلي نسبة إلى جماعيل من جبال نابلس، المقدسي مقاما الحنبلي مذهبا، وقد ترجمه الحافظ ابن رجب في طبقات الحنابلة، وذكر أنه ولد في ربيع الثاني لعام 41 و500، وكان سنه من سن الإمام المشهور الموفق ابن قدامة، وبينهما صحبة وزمالة، إلا أن الموفق يميل إلى الفقه وعبد الغني يميل إلى الحديث. رحل جميعا إلى بغداد لطلب العلم، فلقي بها أفاضل العلماء فأخذ عنهم، ومن مشايخهما في بغداد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وكان المترجم له رحمه الله جوالا في طلب العلم ورحالا إليه، فدخل مصر ثم أصفهان ثم رجع إلى دمشق، ولقي في هذه البلاد كبار العلماء فقرأ عليهم وأخذ عنهم وباحثهم، فلما استقر به التسيار في دمشق عكف على التدريس والتأليف والنسخ والعبادة. وذكر ابن رجب كثيرا من ثناءات العلماء عليه، وذكر حفظه لمتون الأحاديث وأسانيدها حتى لقبه بأمير المؤمنين في الحديث، ووصفه بالعبادة والورع وحسن العقيدة باقتفائه آثار السلف الصالح، ووصفه الموفق وهو رفيقه في الطلب بأنه كان له رفيقا في العبادة أيضا، فقال: ما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل. وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بيده ولسانه وجنانه، لا تأخذه في الله لومة لائم، فصادم المبتدعين والضالين، وحصل له أذية وعداوة من المبتدعين والضالين، وهذا دأب الصالحين. ووصفه بالكرم والإحسان إلى الناس والتواضع وحسن الخلق مع هيبة له تملأ الصدور. وذكر له من المصنفات ما يزيد على 40 كتابا، منها الكبير ذو الأجزاء العديدة، ومنها الصغير الواقع في جزء واحد، وكلها في تحقيق العلوم الشرعية من الحديث والتوحيد والفقه والمواعظ والأخلاق وسير بعض الشخصيات الإسلامية العظيمة الكبيرة. وكتاب العمدة يدل على حسن اختياره وجودة فهمه، والإنسان معروف باختياره، واختيار المرء قطعة من عقله. توفي رحمه الله تعالى يوم 23 من شهر ربيع الأول من 600، بكاه الناس وأثنوا عليه، ورثاه الشعراء بالقصائد الطوال، وتأسفوا على فقده رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. ووالدينا وإخواننا وأقاربنا ومشايخنا والمحسنين إلينا والمسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحافظ الشيخ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ورب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، وفي هذا بيان سبب تأليف المؤلف لكتابه هذا. والاختصار تقليل الشيء، وأحاديث الأحكام ما دل على الأحكام الشرعية من السنة النبوية، أحاديث الأحكام ما دل على الأحكام الشرعية من السنة النبوية. أحاديث الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إنما استخلصها من الصحيحين غير بعض شيء، كما قال رحمه الله تعالى: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، وهو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة، وبردزبة بالفارسية الفلاح أو البستاني الجعفي، ولاء البخاري مولدا. ولد البخاري رحمه الله تعالى في شوال سنة 94 ببخارى، وتنقل في البلاد الإسلامية يطلب الحديث، فأخذ عن عامة محدث الأمصار وألف في الحديث ورجاله، وأعظم كتبه نفعا الجامع الصحيح المسند أو الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. هذا اسم صحيح البخاري، اسمه الجامع الصحيح المسند أو الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وأطلق الناس عليه اختصارا صحيح البخاري، بل كان البخاري نفسه يطلق عليه اختصارا الصحيح. وقد ورد عنه رحمه الله أنه قال: خرجت الصحيح من 600,000 حديث، ولم أخرج فيه إلا صحيحا. وتوفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليلة عيد الفطر سنة 56 في قرية من قرى سمرقند يقال لها خرتنك رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم هو مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. وقد ولد الإمام مسلم رحمه الله سنة 400 في نيسابور، وتنقل في البلاد الإسلامية لطلب الحديث، فأخذ عن عامة محدث الأمصار، وتتلمذ على البخاري رحمهما الله تعالى، وألف كتبا أهمها وأعمها نفعا وأعظمها كتاب الصحيح المشهور باسم صحيح مسلم. روي عنه أنه قال: جمعت الصحيح من 300,000 حديث. توفي رحمه الله في 24 لسنة 61 في نيسابور رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي: فأجبته إلى سؤاله، أي أجاب بعض إخوانه ممن سأله اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان، قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. وقد ذكر رحمه الله تعالى أنه إنما ذكر الأحاديث التي ذكرها في عمدة الأحكام مما اتفق عليه الشيخان، وهذا في الجملة، لأن الجميع فيه مما اتفق عليه الشيخان إلا قليلا جدا ونادرا، فإنه ليس على شرطه الذي اشترط على نفسه رحمه الله تعالى. فإن المصنف رحمه الله تعالى يسوق الحديث أحيانا بلفظ البخاري وأحيانا بلفظ مسلم، ويأتي أحيانا بسياق من روايات متفرقة، وكأنه رحمه الله يراعي المعنى والتوسع في سياق اللفظ، مع الاختصار، وعذره في ذلك أنه لم يكن يسوق لفظ طريق معين من الأسانيد حتى يتقيد به من غير تغيير ولا زيادة، ووقع بعض ما لم يكن متفقا عليه ولم يكن على الشرط الذي شرطه رحمه الله تعالى. قال: وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه وحفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة، وفي الاصطلاح ارتفاع الحدث وزوال النجس، وتطلق الطهارة على نفس التطهر، وهي بهذين المعنيين حسية: المعنى الأول ارتفاع الحدث وزوال النجس، والمعنى الثاني التطهر، وهي بهذين المعنيين حسية. وتطلق على الطهارة المعنوية، وهي طهارة العقيدة والأخلاق والأعمال والقلب من جميع الآفات. ومن هذا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى في مقابل ذلك: إنما المشركون نجس. وقال جل وعلا: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقال سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فتطلق بمعنى حسي على ارتفاع الحدث وزوال النجس، أو تطلق على نفس التطهر، وتطلق بالمعنى الذي يتعلق بالقلوب على طهارة العقيدة والأخلاق والأعمال. وقد بدأ المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام كتبهم بالطهارة، لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا صلاة إلا بطهور. وثم مناسبة قد لا تكون مما قصده العلماء بالذات، وهي تذكر المتعلم عند بدء تعلمه وجوب تطهير قلبه وإخلاص النية لله تعالى. فيتذكر وجوب تطهير قلبه وإخلاص نيته لله تعالى في طلب العلم، بأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وحفظ الشريعة الإسلامية ونشرها بين الناس وحمايتها والنضال دونها ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس جميعا حتى يعبدوا الله تعالى على بصيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. راوي الحديث هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ثاني الخلفاء الراشدين الفاروق. كان من أشراف قريش، وأسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، فكان في إسلامه عز للمسلمين، شهد المشاهد كلها وتولى الخلافة بعد الصديق رضي الله عنه بعهد منه، فقام بها خير قيام بعده. وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقين منه طعنه غلام مجوسي، وقد كبر عمر رضي الله عنه لصلاة الفجر، فحمل إلى بيته وتوفي بعد 3 ليال سنة 23، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها. فكانت خلافة الفاروق 10 سنين و6 أشهر وأياما. كانت خلافته رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر وأياما رضي الله عنه. موضوع الحديث بيان منزلة النية من الأعمال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كلمة إنما تفيد الحصر، والحصر تخصيص شيء بشيء، وهو هنا قصر موصوف على صفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات. إنما الأعمال بالنيات في قوة ما الأعمال إلا بالنيات. وهو ينفي الحكم عما عداه. والأعمال جمع عمل، وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود. الأعمال جمع عمل، وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود، كقراءة القرآن والوضوء وترك السرقة قصدا. من قول كقراءة القرآن أو فعل كالوضوء أو ترك مقصود كترك السرقة عمدا. والنية في اللغة القصد، وقد وقع اللفظ بالإفراد في أكثر الروايات. إنما الأعمال بالنية. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بالنيات. النية القصد والإرادة، والباء للمصاحبة. الباء في قوله صلى الله عليه وسلم: بالنيات، للمصاحبة. والمعنى أن كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بنية إذا وقع من عاقل له. كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بنية إذا وقع من عاقل له. إنما الأعمال بالنيات. النية في الشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. وإنما لكل امرئ إنسان ما نوى، أي ما قصد. فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة الترك، والمراد بها في الحديث ترك السكنى في بلاد الكفار بالانتقال عنها إلى سكنى بلاد الإسلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة، وذكر مثالا على تلك القاعدة. القاعدة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يقرر ويوضح هذا المذكور. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى الله، إلى دينه، وإلى الوصول إلى رضوانه. فهجرته إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الرسول في حياته بكون المرء في معيته لنصرته والتعلم منه ونصرة الدين. وأما بعد وفاته فكيف يهاجر المرء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أن يهاجر إلى اتباعه وإلى مكان إقامة شريعته، فهذه هجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، فهجرته إلى الله ورسوله. هذا جواب الشرط الذي مر. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرطا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، جواب هذا الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. اتحد الشرط والجواب، لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. اتحد الشرط والجزاء، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهذا شرط فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا الاتحاد على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ومعنى الحديث وهو حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، وهي المقياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه ومن حيث كثرة الثواب وقلته. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت النية غير ذلك فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث إلى دنيا يصيبها، أي إلى شيء من الدنيا يدركه كالمال والشرف والرئاسة، أو امرأة أي إلى أنثى فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولم يذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله، لم يذكرهما تحقيرا لشأنهما وبيانا لانحطاط رتبة مريدهما بالهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فذكرهما، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لشأنها وحطا من قدر مريد الدنيا على هذا النحو. فمن كانت هجرته ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. إن كانت هجرته لهذا الغرض الشريف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثاب على ذلك، وإن كانت الهجرة لغرض مباح لا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى على النحو الأول فليس له عليها ثواب، وهذا أمر مباح، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. فهي ثلاثة أقسام: قد يثاب وقد يعاقب وقد لا يثاب ولا يعاقب. النية تميز العبادة عن العادة، فالغسل مثلا يقصد به رفع الحدث ويكون عبادة، وقد يراد الغسل للنظافة أو التبرد فيكون عادة، فالنية تميز العبادة من العادة. وللنية في الشرع بحثان: أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده، وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك إلى الله، إخلاص في العمل لله تبارك وتعالى وحده، هذا هو البحث الأول في النية، ويتوفر على ذلك علماء التوحيد ويتكلمون عن إخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى، ويذكرون أن الإخلاص إنما هو شرط لقبول الأعمال عند الله. وأما الأمر الثاني فتمييز العبادات بعضها من بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء، فالنية تبحث على هذين الوجهين: على الوجه الأول الإخلاص في العمل لله وحده، يبحث في هذا علماء التوحيد والسير والسلوك إلى الله، والوجه الثاني تمييز العبادات بالنية بعضها من بعض، هذا يتحدث عنه الفقهاء. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث الجوامع يجب أن يعتنى به وأن يفهم، وقد افتتح الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بهذا الحديث لدخول هذا الحديث في كل مسألة من مسائل العلم وفي كل باب من أبوابه، وقال بعض السلف ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأه بهذا الحديث تنبيها على وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في القصد وتحرير النية لله تبارك وتعالى وحده. في الحديث أن مدار الأعمال على النيات، في الحديث أن مدار الأعمال على النيات، صحة وفسادا، وكمالا ونقصا، وطاعة ومعصية. فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمات الله تعالى كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه، ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات، فالأعمال تختلف باختلاف النيات من حيث الصحة والفساد، ومن حيث الكمال والنقصان، ومن حيث الطاعة والمعصية، إنما يحدد ذلك ويحرره النية. ففي الحديث الحث على إخلاص النية لله تعالى وبيان فضيلة ذلك. وفي الحديث أن النية شرط رئيس في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته ويدخله في الوسواس، فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها، لأن كثيرا من الناس يتورط في الوسوسة، أسأل الله العافية، لأنه يدعي أنه يستحضر النية ويحققها، وهو إنما يوسوس في ذلك ويأتي بما لا حاجة للإتيان به، لأنه يكفي أن يقصد العمل حتى يكون ناويا له بدون تكلف استحضار النية وتحقيقها. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. في الحديث وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. فيه وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. فيه حسن التعليم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كمال بلاغته وبيانه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الأصول والقواعد الكلية الجامعة ثم يوضحها بالمثال، كما في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فذكر قاعدة عامة وأصلا شاملة ثم وضحه بالمثال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كمال بلاغته وعظيم بيانه صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى. وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام، فتارة يكون رياء محض، العمل لغير الله تبارك وتعالى يكون أحيانا رياء محض لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي. قال الحافظ ابن رجب: وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، أن يأتي بالعمل رياء محض يقصد به غرضا دنيويا ولا يريد به وجه الله ولا الدار الآخرة. قال: هذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، هذا قسم ثان، تارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف. إذا طرأ عليه الرياء وكان أصل العمل لله ولكنه أخذ يدافع هذا الرياء، فهذا لا يضره بلا خلاف بين أهل العلم. وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ الذي يطرأ على أصل العبادة التي تكون لله، هل يحبط الاسترسال مع الرياء العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته. كلام الحافظ ابن رجب كلام جامع، تفصيله أن الرياء الذي يخالط العبادة ويمازج العمل قد يكون باعثا على العبادة في الأصل، فيكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، فهذا شرك والعبادة باطلة. يعني هو لا يريد بالعبادة إلا وجه الناس، لا يريد وجه الله من الأصل، هو يعمل للناس، فهذا عمله باطل وعبادته حابطة وهو مشرك وهو معاقب معذب، إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك. وقد يقع الرياء أثناء العبادة، فيكون الحامل على العبادة أول الأمر الإخلاص، ثم يطرأ على العمل أثناء العبادة الرياء. فإذا كانت العبادة لا ينبني أولها على آخرها، فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها، كمن أعد 100 جنيه للصدقة فتصدق 50 مخلصا وراء بال50 الباقية، فهذه العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أعد 100 جنيه للصدقة فتصدق 50 خالصة لله تعالى لا يرائي فيها، وتصدق بالباقي رياء، فالأولى حكمها صحيح وقد تصدق بها لله تبارك وتعالى، وهي منفصلة عما بعدها، فآخر العبادة هنا لا ينبني على أولها، فتصدق بال50 الأولى لله خالصة فهذه صحيحة، وتصدق بالباقي رياء فهذه باطلة، والعبادة هنا لا ينبني آخرها على أولها. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين: أن يدافع الرياء الذي يطرأ على العبادة ولا يسكن إليه، يعرض عن الرياء ويكرهه وقد طرأ عليه أثناء عبادته، فهذا لا يؤثر شيئا إذا طرأ الرياء على العبادة التي بنيت على الإخلاص وآخر العبادة مبني على أولها، كما في الصلاة يدخل الصلاة لله تبارك وتعالى مخلصا ويطرأ الرياء عليه في أثناء الصلاة فيدافعه ويكرهه ويرده، فهذا لا شيء فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله تبارك وتعالى، في الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا، هذه عبادة بني آخرها على أولها وطرأ الرياء أثناءها، ولكنه كرهه ودافعه، فهذا لا شيء فيه. الحالة الثانية من حالات طروء الرياء على العبادة التي ينبني آخرها على أولها: أن يطمئن إلى هذا الرياء الطارئ ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، تبطل العبادة جميعها، لأن آخرها مرتبط بأولها ومبني عليه. كرجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بمن ينظر إليه فاطمأن لذلك وركن إليه، فصلاته كلها باطلة. إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها وطرأ الرياء على الآتي بها في أثنائها فركن إلى الرياء واطمأن به، فحال الرجل الذي يدخل الصلاة مخلصا لله ثم يحس بنظر إنسان إليه فيطرأ الرياء عليه فيطمئن إليه ويركن إليه، هذا عبادته كلها باطلة، لأن آخر العبادة مبني على أولها. أما إذا كان آخرها مبنيا على أولها وأخذ يدفع الرياء الطارئ ولا تسكن نفسه إليه فعبادته صحيحة ولا شيء فيها. أما إذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها كحال المتصدق في المثال الذي مر، فما وقع بالإخلاص لله تبارك وتعالى فهو صحيح، وما وقع فيه الرياء فهو باطل. قد يجد الإنسان في نفسه أمرا، وهو أن يجد الرياء بعد أن يفرغ من العبادة. يعني هو صلى لله تبارك وتعالى وفرغ من الصلاة، ولكنه أحس بشيء في نفسه بعد أن فرغ من الصلاة، هذا لا يؤثر على العبادة شيئا. اللهم إلا إذا كان فيه عدوان على خلق الله كالمن بالصدقة والأذى، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا طرأ الرياء بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يؤثر في العبادة، إلا إذا ترتب عليه ظلم وعدوان وأذية للخلق، فإن إثم الظلم والعدوان يقابل أجر العمل فيبطل ذلك العمل، كما في المن بالصدقة والعدوان فيها. ليس من الرياء في شيء أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمان. أن يفرح الإنسان بتوفيق الله تبارك وتعالى له بالطاعة، أن يفرح في نفسه بطاعته لربه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. أخرجه أحمد والترمذي من رواية عمر رضي الله عنه. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذلك، أن الإنسان يفرح بالطاعة ويسر بها، سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل بشرى المؤمن. الإنسان يعمل العمل لله تبارك وتعالى خالصا لا يراه أحد سوى الله، فيابى الله إلا أن يذيع ذلك وأن ينشره وأن يطلع عليه الناس فيحمدونه عليه، يراه الناس ويحمدونه عليه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هو لم يقصد شيئا، وإنما يفرح بطاعاته وتسوءه سيئاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم عام خيبر وشهدها ولازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتنى بحديثه وشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرصه على الحديث، وقال له ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وروي عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كما ذكر أهل العلم 74,305 من الأحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البخاري رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في عصره، وقد توفي رحمه الله ورضي عنه 57 في مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو راوي الحديث رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة بغير وضوء. لا يقبل الله بصيغة النفي، لا يقبل الله، وهو أبلغ من النهي، لأن النفي يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. النفي أبلغ من النهي لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. لا يقبل الله صلاة أحدكم. الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأعمال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم. فالصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأعمال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث أي حصل منه الحدث وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء حتى يتوضأ حتى يتطهر بالوضوء وهو غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. هذه فرائضه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في الأصل الحدث الإيذاء، الحدث الإيذاء، الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة، يمنع وجود الحدث من صحة العبادة التي شرط الشارع لها الطهارة. أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الصلاة ألا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، وأمر الله تبارك وتعالى المسلمين بأن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، لأن الصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وربه وهي الطريق إلى مناجاة ربنا تبارك وتعالى. من أجل ذلك أمر الشرع المسلم بالوضوء والطهارة في الصلاة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تكون مردودة غير مقبولة بغير ذلك، بغير الطهارة فيها ولها. في الحديث أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ، لأن الله لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محادة له ونوع من الاستهزاء. يعني إذا أراد المحدث أن يصلي من غير طهارة هذا مستهزئ بالشرع، حتى قال بعض أهل العلم إنه إن استحل ذلك كفر، أنه يستهزئ بالله تبارك وتعالى، يدخل الصلاة بغير طهارة. فصلاة المحدث حرام حتى يتوضأ، والله تبارك وتعالى لا يقبلها، فالصلاة بغير طهارة لا تقبل، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما لا يقبله محادة له ونوع من الاستهزاء. ففي الحديث تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله جل وعلا إلا بطهارة، فهذا تعظيم لشأنها وتفخيم لأمرها، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبلها إلا بطهارة. في الحديث أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها، والمراد بعدم القبول هنا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم، المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. فالحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. فالحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. عبد الله بن عمرو هو ابن عمرو ابن العاص ابن وائل القرشي السهمي، كان كثير العبادة حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم تكثر رواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة رضي الله عنهما، لأنه كان منقطعا للعبادة. اختلف المؤرخون في موت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما متى كان وأين كان، ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63 رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه مرت ترجمته في الحديث قبله. وأما عائشة فهي أم المؤمنين بنت أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه الصديق عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشي التيمي، أبو بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشي التيمي رضي الله عنه عن عائشة وعن الصحابة أجمعين. ولدت عائشة رضي الله عنها في الإسلام، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة وقبل زواجه بسودة وهي ابنة 6 سنين. تزوجها يعني عقد عليها ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين، وتوفي عنها رضي الله عنها وهي ابنة 18 سنة. كانت رضي الله عنها على جانب عظيم من الفضل والعقل والفهم والعلم، قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال عطاء: كانت أحسن الناس رأيا في العامة. وقال أبو موسى: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما، ولم تمت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا رضي الله عنها. كانت وفاتها في المدينة في رمضان 58 رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. موضوع الحديث بيان حكم التقصير في الوضوء، موضوع الحديث بيان حكم التقصير في الوضوء وسبب وروده. في رواية عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فتقدموا، فأدركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أدركتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، جعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فنادى صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى صوته يقول: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو 3. وسبب الورود في رواية أبي هريرة كما عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. فهذا وهذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تقصيرا منهم في السفر في الوضوء، حيث جعلوا يمسحون ولا يغسلون، فقال لأن هذا نهي عن المنكر: ويل للأعقاب من النار، وحض وأمر بالمعروف، حض عليه وأمر به. فقالها في السفر كما في رواية ابن عمر، وقالها أيضا مرة أخرى لما رأى الرجل لا يحسن أن يغسل رجليه فقال: ويل للأعقاب من النار. ويل أي عذاب وهلاك، الويل مصدر لا فعل له من لفظه، الويل مصدر لا فعل له من لفظه. أنت تقول: ضرب يضرب ضربا، وشرب يشرب شربا، فشربا فعله شرب، وضربا فعله ضرب، ويل ما فعلها؟ لا فعل لهذا المصدر من لفظه. ويل مبتدأ خبره للأعقاب، ويل للأعقاب، وهي كلمة تهديد ووعيد، وقيل ويل واد في النار، وقيل بمعنى عذاب. ويل للأعقاب من النار. الأعقاب جمع عقب، والعقب مؤخر القدم، والمراد بالأعقاب أصحابها. ويل للأعقاب من النار، أن الأعقاب إذا عذبت بالنار فلن تعذب وحدها، لما يعذب أصحابها. ويل للأعقاب من النار، أل في الأعقاب للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، لا مطلق الأعقاب. ويل للأعقاب أي ويل للأعقاب التي لا ينالها الماء من النار، وبهذا يستقيم الوعيد. ويل للأعقاب من النار، من النار من نار الآخرة، ويل للأعقاب من نار الآخرة. والجار والمجرور بيان لكلمة ويل، أي أن الويل للأعقاب من النار لا من عذاب آخر. ويل للأعقاب من أي شيء؟ من النار لا من شيء آخر. فالجار والمجرور من النار، هذا بيان لكلمة ويل لا من عذاب آخر. يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التهاون بأمر الوضوء ومن التقصير فيه، ويحث صلى الله عليه وسلم على الاعتناء بإتمامه، ومؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء، فيكون الخلل في الطهارة وفي الصلاة حاصلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في غسله والإتيان بالطهارة الشرعية على وجهها. وفي الحديث وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها، فقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص لها، فينبغي إسباغ الوضوء، وينبغي الاعتناء بأعضاء الوضوء، وينبغي عدم الإخلال بشيء منها. فيجب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير، والتقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الإثم ومن عظائم الذنوب. في الحديث الوعيد الشديد للمخل بوضوئه: ويل للأعقاب من النار. وفيه أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة، أن الإنسان إذا كان قد وضع رجليه في خفيه أو في جوربيه أو في نعليه طاهرتين، فإنه بعد ذلك يمسح على ذلك ولا يغسل. فالواجب في الرجلين الغسل في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الروافض الذين خالفوا بذلك جماهير الأمة، وخالفوا الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه. ومن العجب في أمر الشيعة الروافض أن أحاديث المسح على الخفين منها ما هو ثابت صحيح عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع ذلك فإن الروافض لا يأخذون بالمسح على الخفين. خالفوا الأحاديث الثابتة، خالفوا الجمهور، خالفوا جماهير الأمة من السلف والخلف، خالفوا القياس المستقيم من أن الرجلين أولى وأنقى من المسح، وهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى. وفي الحديث إثبات الجزاء على الأعمال، وأن الجزاء من جنس العمل، فإذا قصر الإنسان فله الويل، ويل للأعقاب من النار، فالجزاء من جنس العمل. ففي الحديث إثبات الجزاء على الأعمال. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. موضوع الحديث بيان شيء من أنواع الطهارة، بيان شيء من أنواع الطهارة. إذا توضأ أحدكم، يعني إذا شرع في الوضوء لا إذا فرغ من الوضوء، فليجعل في أنفه ماء، ولكن إذا توضأ أحدكم يعني إذا شرع أحدكم في الوضوء لا إذا فرغ منه، فليجعل فليضع فليجعل في أنفه ماء، أي فليضع في أنفه ماء. اللام للأمر، فليجعل اللام للأمر، والمراد بالوضع الاستنشاق كما يفسره اللفظ الثاني لمسلم: من توضأ فليستنشق. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا اللفظ الثاني لمسلم لهذا الغرض، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. فالمراد بالوضع الاستنشاق، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، لأنه ذكر صلى الله عليه وسلم الاستنثار بعده. ثم ساق رواية مسلم: من توضأ فليستنشق، لبيان أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أن المراد بذلك الاستنشاق. ثم ليستنثر، يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه، وإدخاله هو الاستنشاق واللام للأمر. الاستنشاق أن يدخل الإنسان الماء في أنفه، والاستنثار أن يضيق فتحتي الأنف بالضغط عليهما بإصبعيه بعد أن يدخل الماء، ثم يخرج الماء بعد ذلك مدفوعا بقوة، فهذا الاستنثار. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. ومن استجمر، أي استعمل الجمار وهي الحجارة أو الحصى لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين، وهو الاستنجاء بالحجارة، الاستجمار الاستنجاء بالحجارة، فليوتر. ومن استجمر فليوتر، فليوتر يعني لينهي استجماره على وتر، فليوتر. ومن استجمر فليوتر يعني لينهي استجماره على وتر، وهو الفرض، كثلاث أو خمس أو نحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث. ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم، استيقظ انتبه من نومه، فليغسل، اللام للأمر، فليغسل، والغسل التطهر بالماء، فليغسل يديه إذا أطلقت، فالمراد بذلك الكفان، يعني فليغسل كفيه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. الإناء الوعاء، والمراد به هنا إناء الماء الذي يتوضأ منه، أو المراد بالإناء كل إناء فيه سائل من ماء أو غيره، فلا يدخل يديه في ذلك الإناء قبل أن يغسلهما خارج الإناء ثلاثا. وثلاثا مفعول مطلق ليغسل، أي ثلاث غسلات، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. فإن أحدكم لا يدري، أي لا يعلم، هو تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ، يعني لماذا يغسل يديه بعد أن يستيقظ وقبل أن يضع يديه في الإناء. فإن أحدكم لا يدري، أي لا يعلم، أين باتت يده، هذا تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ وقبل أن يضعها في الإناء. باتت يده، حقيقة المبيت يكون من نوم الليل، حقيقة المبيت يكون من نوم الليل، باتت يده. حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان الأصولي أنها تكون بمعنى صار، بات تكون بمعنى صار، فلا تختص بوقت. وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. وبات قد تكون بمعنى صار، لا تختص بوقت، ولكن حقيقة المبيت يكون من نوم الليل. قال المصنف رحمه الله: وفي لفظ لمسلم فليستنشق، الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، فليستنشق بمنخريه من الماء، بمنخريه بفتح الميم وكسر الخاء، وبفتح الميم والخاء، بمنخريه وبضمهما جميعا، وهما ثقب أنفه. فليستنشق بمنخريه من الماء، المنخران ثقب الأنف. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. يشمل هذا الحديث ثلاثة أمور، ولكل حكمه الخاص به. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه، وهذا هو الاستنشاق. والاستنثار المذكور في الحديث لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله، وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا. فهذا الأمر الأول، وهو في تكميل طهارة الوجه في الوضوء، بأن يستنشق الماء، أي يجذبه بنفسه إلى داخل أنفه ثم ينثره إلى خارجه ليطهر بذلك داخل أنفه. ثم ذكر الأمر الثاني، وهو أن من أراد قطع الأذى الخارج منه
بالحجارة وهو الاستجمار، أن يقطع الأذى الخارج منه وهو الاستجمار بالحجارة، أن يكون قطعه على وتر، وأقل ذلك 3 وأعلاها ما ينقطع به الخارج. فأقل ذلك 3 في الاستجمار وهو استعمال الحجارة في قطع الأذى الخارج منه. فمن أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة فعليه أن يقطعه على وتر، وأقل ذلك 3 وأعلاه ما ينقطع به الخارج، وينقى المحل به بأن يكون وترا. فإن كان قطع الأذى وتنقية المحل بالشفع زاد 1 توتر أعداد الشفع ليكون منتهاه الوتر، كما هو الشأن في كثير من الأمور الشرعية أن تنتهي على وتر. الأمر الثالث، ذكر أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء ولا يمس بيديه شيئا رطبا من سائر السوائل حتى يغسل يديه 3 مرات، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسده، فلعل يده أن تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروعة. فهذه 3 الأمور المذكورة. وقد اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد، فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه، هذا يدل على العموم، فمهما نام في ليل أو نهار واستيقظ فعليه أن يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء فيه الماء أو فيه غير الماء من السوائل. وخصه الإمامان أحمد وداود بنوم الليل، إمام أحمد وداود الظاهري خص النوم الذي يشرع بعده غسل اليد بنوم الليل، وأيدوا ما ذهبوا إليه بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. فقيد الإمام أحمد وكذا داود الظاهري النوم الذي يشرع بعده غسل اليدين بنوم الليل، فإذا نام بالنهار وإن طال نومه فليس مشروعا أن يغسل يديه، وإن فعل ذلك فلا حرج. الراجح المذهب الأخير هو مذهب أحمد رحمه الله، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبد، لأن الإنسان ما الذي يصيبه بيده إذا نام من جسده؟ تكلم العلماء في هذا، قال حسبه أن يكون قد مس فرجه، وهذا لا يستوجب أن يغسل يده. قالوا إذن هو أمر تعبدي، قالوا هو أمر تعبدي، فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب، والأحكام تتعلق بالأغلب، وظاهر الأحاديث التخصيص، ظاهر الأحاديث تخصيص النوم بنوم الليل، كما في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل، وهو أمر تعبدي لا تظهر فيه الحكمة بوجهها، إذن فلا بد من الالتزام بالنص ولا قياس، فلا مجال لقياس النهار على الليل. اختلف العلماء أيضا هل غسل اليدين قبل وضعهما في الإناء واجب أو مستحب، يعني بعد الاستيقاظ من النوم هل هو واجب أو مستحب؟ ذهب الجمهور إلى الاستحباب، لم يقولوا بالوجوب، وهو رواية لأحمد، اختارها الخراقي والموفق والمجد ابن تيمية، هو جد شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى. المشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب، ويدل عليه ظاهر الحديث. في الحديث وجوب الاستنشاق والاستنثار، قال النووي رحمه الله فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار سوى الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ثم ذكر ذلك بعده ثم ليستنثر. ففي الحديث طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف، وفيه بعد ذلك نثر الماء في الوضوء من الأنف بعد الاستنشاق، ومحل ذلك قبل غسل الوجه، وهو من تمام غسل الوجه، فيكون فرضا كغسل الوجه. وفي الحديث أن الأنف من الوجه في الوضوء أقدم من هذا الحديث مع قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وفي الحديث مشروعية الإيتار أن يقطع على وتر لمن استنجى بالحجارة. قال المجد بن تيمية في المنتقى وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. في الحديث طلب قطع الاستجمار على وتر ولو أنقى بدونه، يعني لو أنقى بحجر واحد أو بحجرين فإنه يقطع على ثلاث. الواجب الإنقاء، الإنقاء واجب وإن استلزم ما استلزم من الحجارة، ولكن في الحديث طلب قطع الاستجمار على وتر ولو أنقى بدون الوتر فإنه لا يقطع إلا على وتر. وأما الواجب فالإنقاء، لابد من إنقاء المحل من النجو ومما هنالك من النجاسات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. في الحديث مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وقد مر ذكر الخلاف في تخصيص الليل، ومر الخلاف في وجوب الغسل أو استحباب. الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد في تخصيص الليل لورود أكثر الروايات بذكره، أي بذكر الليل، وهو أمر تعبدي لا يظهر وجه الحكمة فيه جلية، إذن فيلتزم فيه بالنص. وأما الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه فالجمهور على الاستحباب. في الحديث طلب غسل كفي النائم الذي قام من نومه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما إناء الماء وشبهه من السائلات. في الحديث كمال الشريعة بالعناية بالطهارة والاحتياط لها، وفيه وجوب الوضوء من النوم. وفي الحديث النهي عن إدخال اليدين الإناء قبل غسلهما، وهو إما للتحريم أو للكراهة على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. يعني من قال بوجوب غسل اليدين للمستيقظ من النوم قبل أن يضع يديه في الإناء، من قال بالوجوب فإنه يقول بتحريم وضع اليدين، فمن وضع يديه قبل أن يغسلهما خارج الإناء فقد وقع في حرام، لأنه يجب عليه أن يغسلهما خارج الإناء. ومن قال باستحباب غسل اليدين لا بوجوب غسل اليدين خارج الإناء قبل وضع اليدين في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم، فإنه يقول يستحب له أن يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء. الظاهر من تعليل مشروعية غسل اليدين قبل وضعهما في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم النظافة، ولكن الحكم للغالب، فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحوه، يعني لو وضع يديه في كيس قبل أن ينام ثم استيقظ. يقول الحكمة النظافة، وأن تمس شيئا من الجسد في أثناء النوم وتطيش اليد في الجسد أثناء النوم ولا يعلم أين ذهب فيقول ولكن وضعتها في كيس، ينزع الكيس ويضع يده في الإناء. لا نذهب إلى أن الحكمة هي كذلك، ولكن عليه أن يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء ولو حفظهما بكيس ونحوه. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظا، وظاهر ذلك أنه حديث واحد كما عند البخاري، فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان. في الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إيمانا، ويتبين المرء بهذا الحديث وغيره سمو الشريعة وكمالها وحفاظها على النظافة والطهارة وكمال تلك الهيئات والأحوال. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.